والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال وفين عاد عذر ثانيا فإن عاد قتل على الأقوال. هذا بينا أن هذا هو الصحيح، أنه يقتل في الثالثة بعد التعزيرين، بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية. وبينا ما هي الأدلة التي ذكرت لذلك والمناقشات فيها، والنتيجة أننا وافقنا النتيجة السيدة فيما ذكره. ثم يقول وإن كان الأحوط قتله في الرابعة، بالرغم من أنه أفتى في أنه يقتل في الثالثة، تذكر بأن الأحوط قتله في ماذا؟ في الرابعة. هذا الاحتياط الذي ذكره صار محل إشكال واستفهام، لأنه كيف يعني يمكن تصور الاحتياط في المقام وأنه لا وجه له، باعتبار أنه أفتى بالقتل في المرة الثالثة وبعد الفتوى بالقتل. حينئذ يكون تأخير القتل حتى ننتظر أن هذا فليفطر مرة رابعة حتى يقتل، أو لا يفطر في المرة الرابعة حتى ماذا؟ حتى لا يقتل. هذا ليس احتياطا، هذا تعطيل للحد الذي أتينا بحسب الفرض بماذا؟ بوجوب إقامته عليه، يقتل في الثالثة. تعطيل للحد لا موجب، هذا ليس احتياطا، فلا وجه لمثل هذا الاحتياط. نعم، لو لم نفتي بذلك يمكن الالتزام، لأنه من البداية نقول أن الأحوط هو ماذا؟ هو أنه يقتل في ماذا؟ في الرابعة، ولا يقتل في الثالثة. أما الجمع بين الفتوى بأنه يقتل في الثالثة والاحتياط في أنه يقتل في الرابعة، الذي يعني ماذا عن الاحتياط؟ لأنه يعني من أراد أن يتابع السيد الماتم في احتياطه ماذا يعني؟ لا يقتل في الثالثة، لا يقتل في الثالثة، لا يقتل في الثالثة، وإنما ماذا ينتظر؟ أنه هل يرتكب الإفطار مرة رابعة أو لا؟ فإذا ارتكب لا، فإذا لم يرتكب لا. هذا تعطيل للحد، فالمفروض أن الأدلة تمت على ماذا؟ على ثبوت ذلك الحد وأنه يقتل بعد المرة الثالثة. هذا أوردوا هذا الإشكال على السيد الماتم، وهناك يعني توجيه لما يقول السيد الماتم، فعرضنا عن ذكره لأنه ليست هناك ثمرة في الدخول في تفاصيل مراد السيد الماتم في عبارة بعد الفراغ عن أن الأدلة ساعدت على ماذا؟ على أنه يقتل في المرة الثالثة. ثم قال وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة، أشار إلى الفتوى والاحتياط، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عذر في كل من المرتين أو الثلاث. هذا قدم بعد استفدناها من العبارة السابقة، أن قلنا سيأتي أنه يصرح بذلك. هذا هو التصريح باعتبار إقامة التعزير مرتين قبل أن يقتل في الثالثة، هذا يصرح لنا بذلك مستفيدا من عبارته السابقة. فإن عذر ثانيا قتل شنو؟ في الثالثة. يفهم منها أنه يشترط ماذا؟ التعزير مرتين قبل أن يقتل في ماذا؟ في الثالثة. هنا يصرح بذلك وتقدم بعد ذلك مفصلا. ثم يقول وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه، ادعى شبهة محتملة في حقه درع عنه الحد. فقد دعا هذا الشخص المفتر شبهة محتملة في حقه، يقول أنه يدرع عنه ماذا؟ الحد. مسألة درء الحد بالشبهة هذه مسألة من المسلمات عندهم، من المسلمات. ثم الحد يدرع بماذا؟ بالشبهة. ولا تجد فقيه يصل إلى هذه البحوث من دون أن يذكر مسألة ماذا؟ أن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. أكو كلام في أنه عاش المنشاها، المنشاها نص وارد خاص يقول أن الحدود تدرى بالشبهات، أو لا أن منشأها مو هذا، أن منشأها ما أشرنا إليه سابقا، من أنه الذي يفهم من طريقة الشارع أن الشارع يدفع الحدود، لا يريد إنزال العقوبات لماذا بعديدة بهذا الشكل، وإنما يحاول مهما أمكن أن يدفع ماذا، أن يدفع هذه الحدود والشبهات. هذه قضية واضحة الآن، ملاحظة طريقة الشارع التعامل مع هذه القضايا في باب الحدود، في باب التعذيرات، في باب العقوبات بشكل عام، أن العقوبة لا تلزم بالشخص إلا عندما تكون الأمور واضحة، بحيث يعرف بأن هذا ارتكب هذه المخالفة التي تستوجب العقوبة ارتكبها عن عمد وإصرار وعلم، حينئذ تنزل به العقوبة. أما إذا كانت هناك شبهة تسوغ له الارتكاب شبهة من أي نوع كانت، فإن الحد يدرى بماذا؟ بهذه الشبهة. طبعا هناك نصوص تدل على ذلك، نصوص موجودة لكنها كلها ضعيفة سندا كما ذكر بعض المحققين. النصوص موجودة، أعطيكم عناوينها، يوجد في الوسائل في الجزء الثامن عشر، يعني في الحدود وباب الحدود، في صفحة 47 وفي صفحة 130 هناك أحاديث موجود فيها هذا الحدود تدرى بالشبهات لكنها غير تامة سندا. لا طبعا جديد 18، جزء 28. على كل حال الأمر مسلم وواضح أن الحد يدرى بماذا؟ بالشبهة. لكن الكلام يقع أشار السيد الماثني لأنه ليس كل شبهة يدرى بها الحد، وإنما يشترط في الشبهة التي يدرى بها الحد أن تكون هذه الشبهة محتملة في حق ذلك الشخص، تكون محتملة. أما الشبهة التي لا تكون محتملة في حقه إطلاقا فهذه لا يدرى بها الحد. والوجه في هذا هو أن المكلف ادعى مثلا شرب الخمر وادعى أنه لا يعلم حرمة شرب الخمر، قال يختلف مرة هذا الإنسان الذي شرب الخمر وادعى عدم العلم بالحرمة، مرة يكون إنسان بعيد عن المتشرع، بعيد عن البلاد الإسلامية، بعيد، لم يختلط بالمسلمين، لم يختلط بكذا، حديث عهد بالإسلام، فيدعي أنه لا يعلم بحرمة شرب الخمر. مثل هذا، هذه الدعوة تقبل منه، هذه شبهة محتملة في حقه تسوغ له ماذا؟ ارتكاب هذا الفعل، فلا ينزل به العقوبة، لا تنزل به العقوبة. وهم إذا كان الشخص يعيش في بيئة إسلامية، متربي تربية إسلامية، ويعيش في وسط إسلامي، ويدعي أنه لا يعلم حرمة شرب الخمر، هذا لا، ليست محتملة هذه الشبهة بحقه، وحينئذ لا تكون مقبولة منه. والسبب في ذلك في الحقيقة هو أن الشبهة لا تنطق في حق شخص من هذا القبيل. هذا الشخص الذي يعيش في بيئة إسلامية وينشأ في وسط إسلامي ويتعايش مع المسلمين ويقرأ الكتب ويقرأ الكذا، مثل هذا الشخص لا يمكن هذا، هذه ليست شبهة في حقه، ليست شبهة أصلا، هذا نحكم بأنه شرب الخمر عالما عامدا، فلا وجه لدرء الحد عنه، وإنما هذا متعمد عالم، ولا تكون في حقه هذه شبهة، إنما الشبهة تكون حيث تكون له لها مبرر ومحتملة في حق الشخص، كان الحالة الأولى التي ذكرناها، هذه شبهة تنطق الشبهة في حقه، وحينئذ يكون هذا موجبا لدفع الحد عليه بناء على ماذا؟ على أن الحدود تجرى بالشبهات. هذا واضح، وإنما الكلام في شمول ذلك للتعزير، بناء طبعا على أن مدرك هذا هو الحديث التي تقول أن الحدود تجرى بالشبهات، بناء على هذا إلى أن يقال بأن الحديث واضح في الحدود، فكيف نتعدى عن من إلى التعزير؟ الحد ندرأه بالشبهة، أما التعزير كيف يعني؟ ما هو الدليل على أنه يدرأ بماذا؟ بالشبهة. شنو الدليل على أنه يدرأ بالشبهة بعد اختصاص الحديث بالحدود؟ هذا التعدي مشكل، خصوصا قد يقال، خصوصا وأننا سابقا استشكلنا في التعدي في مورد سابق كان الوارد فيه الحد، قلنا أنه مشكل التعدي يلمن إلى التعزير، والمورد إذا تخطروا كان هو صحيحة يونس الواردة، أن الواردة في الحد كان يقول أن أصحاب الكبائر شنو كلها، شنو العبارة كانت؟ إذا أقيم عليهم الحد قتلوا، إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون، في الثالثة استشكلنا في تعدينا إلى محل الكلام إلى التعزير، ولو كانت التعدي واضح لاستدللنا بها على ما وقعنا فيها في الحقوبات اللي وقعنا فيه سابقا، أنه ما هو الدليل على اعتبار ماذا؟ التعزير مرتين حتى يقتل في الثالثة، صريحة في هذا بناء على التعدي من الحد إلى من إلى التعزير، لكن استشكلنا في هذا، شنو الدليل على التعدي؟ سيد الخوي قدس الله نفسه دعا لغاية الخصوصية، لأن قلنا بأنه مو واضح لغاية الخصوصية، ما تجهز لعدم الخصوصية، احتمال الخصوصية قائم، شلون قائم احتمال الخصوصية؟ الاعتبار واضح أن الحد هو عقوبة على مخالفات كبيرة من قبيل اللواط والمساعدة والجماعة والكلام. التعزير على عقوبة على مخالفات جزئية، وأي غير أن يقال بأن الذي يرتكب مخالفتين كبيرتين ويقام عليه الحد يقتل شنو؟ في الثالثة، إذا ارتكب المخالفة الكبيرة مرة ثالثة يقتل، أما الذي يرتكب مخالفتين صغيرتين ويقام عليه التعزير لو ارتكب هذه المخالفة الصغيرة ثالثا لا يقتل. موقف المانع من ماذا؟ من افتراض خصوصية للحد في رواية يونس، ولذا المعنى من التعدي، قد يقال في المقام أيضا كذلك، وهي الروايات اللي هي قلنا سندها متام إذا اعتمدنا عليها وصححنا الاعتماد عليها، وارد في الحدود إدراء الحدود بالشبهات، ما زالت إدراء التعزيرات في هذا بالشبهات، فالتعدي إلى التعزيرات شنو الوجه؟ شنو المنشأ مالته؟ شنو الدليل عليها؟ وإحنا في المقام اللي نتعدى علما إلى حتى التعزير، كلامنا في الإخطار لا يوجب الحد، وإنما يوجب شنو؟ تعزير، فكأننا نريد أن نقول كما أن الحد يدرى بالشبهة، التعزير أيضا يدرى بماذا؟ بالشبهة، فالمضطر إذا ادعت شبهة، إذا ادعت جاهل، ادعت الشبهة بوجوب الصوم في شهر رمضان وكان محتملا في حقه أيضا لا تنزل به هذه العقوبة، لأن التعزيرات أيضا تدرى لماذا؟ للشبهة. ثالثا نتعدى من هذه الرواية إلى محل كلام، في الحقيقة التعدي وعدم التعدي مبني على أعمال مناسبات الحكم والموضوع، بلحاظ الحكم بلحاظ الموضوع بلحاظ المحمول والموضوع، لابد أن نلاحظ المناسبات العرفية حتى نقدر نتعدى أو نمنع من التعدي. هذه المناسبات لم تكن تامة في رواية ماذا يونس، ولذا توقفنا عن التعدي في رواية مسلم، لكن أن قصر الحكم المذكور فيها اللي هو المحمول، مناسبات الحكم الموضوع، قصر الحكم المذكور في صحيحة يونس وهو أن هذا يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحد مرتين، قصر هذا على سقوط الحد أمر عرفي ليس أمرا خلاف العرف، أمر عرفي، عرفي بلا تخصيصية للحد، اختصاص هذا الحكم بالحدود أمر عرفي ليس مستهجنا عند العرف. لا مانع من أن نقول بأنه هذا يقتصر هذا الحكم بخصوص الحدود، إذا أقيم الحد مرتين يقتل في الثانية، ثم إذا أقيم التعزير مرتين يقتل في الثالثة، لا موقع احتمال أنه ما يقتل في الثانية. هذا احتمال الفرق يمنع من الجزم بعدم الخصوصية والتعدي إلى التعزير في رواية يونس. وأما في محل الكلام، في محل الكلام سنعد أن عذر الحدود بالشبهات، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ أن هذا ليس هناك خصوصية من اللي يقولوا ياي للحدود، ليش؟ لأن الذي يفهم من ذلك أن الشارع كأنه يريد أن يقول أن العقوبات لا تنزل بالشخص عندما تكون هناك شبهة محتملة في حقه، وإنما تنزل العقوبة بالشخص عندما يكون الأمر واضح أن هذا ارتكب المخالفة عمدا وعن علم، عندئذ تنزل به العقوبة. وأما إذا كان هناك شبهة محتملة في حقه فلا عقوبة. العرف يفهم من هذا المعنى، ولذا رأسا يلغي خصوصية ماذا؟ خصوصية الحد. ماذا خصوصية الحد؟ أي عقوبة شرعية تنزل بالإنسان مهما كان مقدارها، مهما كان مقدارها، حتى لو كان مقدارها وحجمها قليل بالقياس إلى الحد كعقوبة عالية جدا. العقوبة بشكل عام ما يعاقب به الشارع حديدة لغرض لصالحها، هذا لا تقام هذه العقوبة عندما يكون هناك احتمال وشبهة، هذه الشبهة تكون موجبة لدفع تلك العقوبة. العرف يفهم عدم خصوصية الحد وأن هذا لا يختص بالعقوبات العالية جدا، وإنما هو أمر يرتبط بما ينزله الشارع من عقوبة على العابد عندما يرتكب مخالفات، فلا خصوصية. الجزم بعدم الخصوصية هنا واضح، في العرف يلغي الخصوصية، في التعدي يكون على القاعدة، ولو كان الدليل هو حديث إجراء الحدود للشبهات أمكن التعدي إلى محل الكلام. وأما إذا كان الدليل مو غاية، كان الدليل هو خلصني حكم العاقل، ولو كان هذا العاقل عقل فطري ليدرك بأنه ظلم هذا إنزال العقوبة الشخص مع احتمال أن هذا معذور في ارتكاب ذلك الشيء، كل احتمال معتد به، احتمال معتد به يحتمل في حق هذا المرتكب. العقل الفطري يقول أن هذا عقاب يكون عقاب بلا وجه، على الأقل يقول بلا وجه. إذا كان المجرى هو هذا حينئذ واضح أنه لا فرق بين الحدود وبين ماذا؟ وبين التعبيرات. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وبعد ذلك ننتقل السيد الماثل إلى فصل النية، أصحاب النية، ستجينا أصحاب النية وهي مفصلة جدا. كثير من الأخوان أصر علي بأنه نبحث مسألة ضروريات الدين، صار مناسبة قد لا تتوفر في وقت آخر أنه لنسل ونشرع في هذا البحث، وخصوصا أننا قلنا بأن هناك رأي يخالف رأي المشهور في هذه المسألة. احنا قلنا أننا كنا نميل، يعني في بحث سابق كتبنا نميل إلى هذا الرأي، ولعلنا عندما ندخل في هذا البحث نقول هذا البحث لعلنا نغير هذا الراعي. فارتعينا أن نفتش هذا البحث وهو البحث عن النقطة الأساسية في البحث اللي أثيرت في كلماتهم، هو هذا بالضبط، هو أن ننكر الضروري، أن إنكار الضروري هل هو سبب مستقل في حد نفسه بالكفر والخروج عن الإسلام أو لا، أنه إنما يكون موجبا للكفر والخروج عن الإسلام باعتبار رجوعه إلى إنكار منه، إنكار أحد الأصلين الأساسيين في الإسلام، التوحيد أو شنو قبول الله. هذا محل الكلام، هو هذا. بعبارة أخرى، أن الموجب للكفر هل هو إنكار أحد الأصلين توحيد النبوة أو كليهما فقط، أو أن هناك شيئا آخر بعنوانه يكون موجبا للكفر وهو إنكار الضروريات. قبل الدخول في قلب البحث لأجل توضيح وتحرير محل النزاع، لا بد من ذكر مقدمات حتى يتضح أننا ماذا نريد أن نقول، ما هو محل النزاع والكلام والخلاف بينهما. هذه المقدمة، نذكر مقدمة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، لو ما هو المقصود بالكفر المذكور في عنوانه مثلا، أن إنكار الضروري يوجب الكفر، يخرج المنكر عن الإسلام ويدخله في الكفر، ما هو المقصود بالكفر؟ واضح أن المقصود بالكفر هو ما يوجب الخروج عن الإسلام. الكفر يخرج به الإنسان عن ماذا؟ عن الإسلام. ومن هنا لابد أن نعرف ما هو المقصود بالإسلام الذي يكون الكفر موجبا للخروج شنو عنه. الكفر هو الذي يوجب الخروج شنو عن الإسلام. فما هو الإسلام؟ ما هو المراد بالإسلام في محل كلامنا طبعا؟ ما هو الإسلام في محل، ما هو المراد بالإسلام في محل الكلام حتى نعرف ما هو الكفر الذي يكون موجبا للخروج عن الإسلام. واضح عندكم بأن الإسلام يطلق في كلماتهم على معنيين، على معنيين واضحين لديكم فقط التفكير. معنى الأول هو ما يعبر عنه الإسلام الظاهر، وهذا يتحقق بالإقرار بالشهادتين فقط على ما فرحوا به واتفقت كلماتهم عليه. يتحقق بالإسلام بالإقرار بالشهادتين فقط، بل قالوا وإن لم يقترن بالإذعان والإيمان شنو القلبي، وإن لم يقترن بما يدل على الإذعان والإيمان القلبي، بل قالوا وإن علمنا بعدم اقترانه بالإذعان والإيمان شنو القلبي، حتى إذا علمنا بعد مقترانة بالإيمان، فهؤلاء الذين كانوا يسلمون شرارا من القتل طلقاء وأمثال الطلقاء، شرارا من القتل، واضح أنه ما عنده إيمان، هو لأجل أسلم لأجل أن يفر من القاتل. هو بمجرد أن أقر بالشهادة، وإن علمنا بأنه لا يوجد هناك شيء آخر وراء ظاهره، لا يوجد تصديق حقيقي لما قاله وأقر به، لا يوجد إذعان حقيقي، بالرغم من هذا هو شنو؟ هو مسلم إسلام ظاهري. هذا الإسلام يترتب عليه حقن الدماء، حرمة الأموال، جواز النكاح والميراث وإلى آخره من الأحكام التي تتذكر في أدلتها على ماذا؟ على الإسلام الظاهري. لا إشكال في أنه يعتبر في هذا الإسلام وأي إسلام آخر، يعتبر في مرحلة البقاء أن لا يلزم منه ما ينافي شنو ما ينافي الإقرار بالشهادتين. لا ينظر منه ما ينافي الإقرار بالشهادتين. لا ظاهر نفسه أقر بالشهادتين من نفسه. فله مال المسلمين وعليه مال المسلمين. لكن ما ينظر منه بعدين ما ينافي الإقرار بالشهادتين. ما ينافي التوحيد. ما ينافي شنو النبوة. وأما إذا قدر منه بعد ذلك ما ينافي هذين الأكلين حينئذ يخرج عن الشنو الإسلام. بعد لا نحكم عليه حتى بالإسلام الشنو الظاهر. هذا الإسلام الظاهر لا يبعد أن يكون هو المراد بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا شنو. هذا إسلام غير مقترن بماذا؟ بإيمان وتصديق وإذعان. لا يبغى أن يكون هذا هو المراد لأن المراد بالإسلام في الآية هو هذا الإسلام. هذا الإسلام موجود في أيضا في غير الآيات في الروايات كثير في الروايات مقصود بالإسلام هو هذا الإسلام. كما يورد صحيحة حمران صحيحة الفضيل بن يسار الموجودة في الكافي الجزء الثاني في صفحة 26 حديث 3 حديث 5 واضح في الروايات أنه المقصود بالإسلام ويقول مثل ما أتخطى الرواية واضح أنه يقول الشهادتين حقن دمه وماله وعرضه وإلى آخره تترتب عليه المناكب والمواريث وإلى آخره. يقابل هذا الإسلام بهذا المعنى الكفر. هذا الإسلام الظاهر يقابله شنو الكفر. الكفر الثابت للمشركين والثابت لأهل الكتاب الثابت للمرتد من المسلمين. مرتد من المسلمين يحكم أيضا بكفر. هذا الكفر الثابت لهؤلاء للمشركين يعني الديانات الأخرى غير الإسلامية للمرتد من المسلمين هذا الكفر يقابل الإسلام شنو الظاهرين. يعني بمجرد أن واحد ينكر أحد الأصلين اللذين أقر بهما بلسانه هو يخرج ماذا؟ يخرج عن الإسلام ويصبح مرتدا. فالمشرك أيضا هو لا يقر بهذين الأصلين فهو كافر. أهل الكتاب لا يقران لأحد هذين الأصلين على الأقل ويحكم بكفرهم. إذن الذي يحكم بإسلامه ظاهرا وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرية هو منه من يقر بالشهادتين. أما الذي ينكر شهادتين أو أحد الشهادتين أو أحد الأصلين هذا يخرج حتى عن الإسلام ظاهرين. فليس له مال المسلمين وليس عليه مال المسلمين. هذا المعنى الأول للإسلام. المعنى الثاني للإسلام هو الإسلام اللي يعبر عنه الإسلام الواقع هذا الحقيقي الإسلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. هذا الإسلام الواقع الحقيقي يتحقق بالإقرار بالأصول الأساسية للإسلام بما فيها الإمامة بما فيها الولاية. أصول أساسية للإسلام بأنها هي أصول أساسية للإسلام. الإقرار بهذه الأصول الأساسية للإسلام مع تصديق والإيمان القلبي بها والاعتقاد بها هذا هو الإسلام الواقع. ولعله هذا هو المراد بقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. يا إسلام أرادكم رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. ليس هو الإسلام الظاهر ليس هو الإسلام الظاهر الذي نحكم به حتى مع علمنا بأنه لا يوافق ما في قلبنا وأنه أقر بالشهادتين خوفا من القتل لا إيمانا بهما. الله لا يرضى لنا هذا الإسلام ولا يريد لنا هذا الإسلام. وكذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا يبغى أن يكون المقصود بالإسلام فيها هو الإسلام الواقعي، الإسلام بأساسيات الدين المقترن مع الاعتقاد والإذعان والتصديق القلبي. الإسلام بهذا المعنى يقابله الكفر أيضا يقابله الكفر الشامل، هذا الكفر الذي يقابل الإسلام الواقعي الشامل لمن لم يعتقد بالأصول الأساسية للإسلام الواقع الحقيقي التي بني عليها الإسلام، وإن كان محدودا من المسلمين، هو يطلق عليه الكفر في مقابل ذلك. ما يوجب الخروج عن الإسلام، عن الإسلام الظاهر اللي هو محل كلامنا، ما يوجب الخروج عن الإسلام الظاهري الذي يتحقق فقط بالإقرار بالشهادتين ليس إلا، الذي يوجب الخروج عنه هو أمور: الأول الإنكار الصريح لأحد الأصلين المعتبر، الإقرار بهما في ذلك الإسلام الظاهري، الإنكار الصريح للتوحيد، الإنكار الصريح للنبوة، هذا يخرج به عن الإسلام الظاهري بلا إشكال. الأمر الثاني إنكار ذلك لا الصريح وإنما الثابت بالملازمة، الثابت بالملازمة، كما إذا أنكر ما يعلم أنه ثابت شنو في الدين، أنكر ما يعلم أنه ثابت في ماذا في الدين، لهذا قالوا بأن هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى تكذيب الرسول، تكذيب الرسالة. فإذا هذا إنكار للرسالة، إنكار للنبوة، لكن بالملازمة، ثبت بالملازمة لا بالتصريح لذلك. الأمر الثالث الذي ذكروه ليوجب الخروج عن الإسلام الظاهري هو ماذا؟ هو الإنكار الفعلي، الفعلي ومثلي له بسب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلقاء المصحف في القاذورات أيضا ذكروا بأن هذا إنكار فعلي بحيث يعد استخفاف وتهاون، لماذا؟ لهذه الأصول، يكون معبر عن ماذا؟ عن الكفر، والخروج عن ماذا؟ عن الإسلام. كلامنا في هذا أنه هل يعد من هذه الأمور التي قلنا ذكروها لأنها توجب الخروج عن الإسلام الظاهري، ونتعامل مع هذا معاملة الشنو الكافر، هل من جملة هذه الأمور إنكار الضروري أو لا؟ هل منها إنكار الضروري أو لا؟ أن إنكار الضروري ليس منها. الجواب عن هذا السؤال نقول نعم بلا إشكال وبلا خلاف أن منها إنكار الضروري إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين، هذا بلا خلاف وبلا إشكال، إذا رجع إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة إلى تكذيب الرسول، بلا إشكال هذا يكون موجب للخروج عن ماذا؟ عن الدين، وموجب للكفر. واضح؟ يعني لا فقط إن إنكار الرسالة أن يكون رسالة صريحا أو ينكر الرسالة بهذا الطريق، وفرق بينهما. وإنما الكلام والخلاف في ماذا؟ فيما إذا لم يرجع إنكار ضروري إلى إنكار أحد مثلاً، يقول لك أنا أعترف بالتوحيد، أعترف بالنبوة، لا أكذب النبي صلى الله عليه وآله إطلاقاً، لكن هذا ضروري أن أنكره. هذا الأمر الأول. هذا مهم كله جداً، مهم أن نميز أنه متى يكون إنكار ضروري مستلزما لإنكار أحد الأصلين، في أي حالة، وفي أي حالة لا يكون إنكار ضروري مستلزما لإنكار أحد الأصلين، هذا جدا مهم. هذا هو الأمر الثاني في هذه المقدمة اللي نحرد التوضيح. الذي يفهم من كلماتهم أن إنكار ضروري إنما يستلزم إنكار أحد الأصلين إذا كان في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. إذا كان الشخص يعلم لأن هذا ثابت في الدين، جاء به النبي، جاء به القرآن، إذا أنكره مع علمه بثبوته في الدين هذا إنكاره يكون راجعا إلى تكذيب شنو؟ رسالة، تكذيب الرسول، يعني يرجع إلى إنكار أحد الأصلين. هاي في حالة شنو؟ في حالة العلم. لكن هل يكون إنكار ضروري غير راجع إلى ذلك؟ هل يمكن تصور أن إنسانا ما يعترف بالتوحيد ويعترف بالرسالة ويصدق الرسول ومع ذلك يقول أن هذا الضروري أن أنكره؟ ينكر ضروري من ضرورات الدين مع اعترافه بالأصل، هل يمكن تصوره أو لا؟ قالوا نعم يمكن تصوره في حالة عدم العلم بثبوته في الدين بشبهة عرضت عليه أوجبت له إما الشك اللي هو عبر عنه بالجهل البسيط، يعبر عنه بالجهل البسيط، وإما أوجبت له اعتقاد عدم ثبوته في ماذا؟ في الدين، في الجهل شنو؟ قالوا لأنه في حالة عدم العلم بثبوت هذا الشيء في الدين ما دعا ثبوته بالدين، إما شاكي أخطر ثبوته أرجع البطير أو مقتنع وعالم ومعتقد بعدم ثبوته في الدين بهذه الشبهة، من الشبهة ما توجب الشك وما توجب شنو؟ اعتقاد العدم. على كلا التقديرين هو غير عالم لثبوت هذا الشيء في الدين، فإذا أنكره لشبهة مع الجهل البسيط مع الجهل المركب، قالوا بأنه هنا يمكن تصور أن إنكار الضروري لا يرجع إلى إنكار شنو؟ أحد الأصلين، لا يرجع إلى إنكار أحد الأصلين. إحنا كلامنا في هذا أن هذا هل يوجب الكفر والخروج عن الإسلام إذا كان لشبهة، إذا كان لا يرجع إلى تكذيب أحد الأصلين أو لا؟ هو الكلام في هذا أن إنكار الضروري هل هو سبب مستقل للكفر والخروج عن الإسلام أو لا؟ ليس سبب مستقل، وإنما يكون موجبا إذا أرجعنا إلى إنكار أحد الأصلين. كلام له تكلم فأتي إن شاء الله تعالى.